أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، الفصل 25: خيركم من عمل بما علم. تأملت المراد من الخلق فإذا هو الذل واعتقاد التقصير والعجز. ليتنا أيها الإخوة نثبت هذا الأصل: ما العبادة إلا الذل. ولذلك عرفها العلماء بأنها غاية الحب مع غاية الذل. يقول الشيخ: تأملت المراد من الخلق فإذا هو الذل واعتقاد التقصير والعجز. ومثلت العلماء والزهاد العاملين صنفين، فأقمت في صف مالكا وسفيانا وأبا حنيفة والشافعي وأحمد، وفي صف العباد مالك بن دينار ورابعة ومعروف الكرخي وبشر بن الحارث. فكلما جد العباد في العبادة صاح بهم لسان الحال: عباداتكم لا يتعداكم نفعها، وإنما يتعدى نفع العلماء وهم ورثة الأنبياء وخلفاء الله في الأرض، وهم الذين عليهم المعول ولهم الفضل. إذن أطرقوا وانكسروا وعلموا صدق تلك الحال. جاء مالك بن دينار إلى الحسن يتعلم منه ويقول: الحسن أستاذنا. وإذا رأى العلماء أن لهم بالعلم فضلا صاح لسان الحال بالعلماء، وهل المراد من العلم إلا العمل؟ قال أحمد بن حنبل: وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وصح عن سفيان الثوري أنه قال: وددت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث. وقالت أم الدرداء لرجل: هل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: فلم تستكثر من حجة الله عليه؟ وقال أبو الدرداء: ويل لمن يعلم ولم يعمل مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. وقال الفضيل: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. فما يبلغ من الكل قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جاء سفيان إلى رابعة فجلس بين يديها ينتفع بكلامها، فدل العلماء العلم على أن المقصود منه العمل به، وأنه آلة، فانكسروا واعترفوا بالتقصير، فحصل الكل على الاعتراف والذل. فاستخرجت المعرفة منهم حقيقة العبودية باعترافهم، ذلك هو المقصود من التكليف. 26: فصل. محبة الخالق ضرورة. تأملت قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، فإذا النفس تأبى إثبات محبة للخالق توجب قلقا، وقالت: محبته طاعة. فتدبرت ذلك فإذا بها قد جهلت ذلك لغلبة الحس. بيان هذا أن محبة الحس لا تتعدى الصور الذاتية، ومحبة العلم والعمل ترى الصور المعنوية فتحبها. محبة الحس يعني الأشياء المحسوسة: امرأة جميلة، فاكهة حلوة، طعام شهي، إلى آخره، أشياء محسوسة حسية. أما محبة العلم محبة معنوية ترى الصور المعنوية. فإننا نرى خلقا يحبون أبا بكر رضي الله عنه، وخلقا يحبون علي ابن أبي طالب، وقوما يتعصبون لأحمد، وقوما للأشعري، فيقتتلون ويبذلون النفوس في ذلك، وليسوا ممن رأى صور القوم، ولا صور القوم توجب المحبة، ولكن لما تصورت لهم المعاني فدلتهم على كمال القوم في العلوم، وقع الحب لتلك الصور التي شوهدت بأعين البصائر. فكيف بمن صنع تلك الصور؟ كيف بمن صنع تلك الصور المعنوية وبذلها؟ كيف لا أحب من وهب لي ملذوذات حسي؟ كيف لا أحب من عرفني ملذوذات علمي؟ إن التزازي بالعلم وإدراك العلوم أولى من جميع اللذات الحسية، وهو الذي علمني، هو الذي خلق لي إدراكا، هو الذي هداني إلى ما أدركته. كيف لا أحبه؟ كيف؟ ثم إنه يتجلى لي في كل لحظة في مخلوق جديد أراه فيه بإتقان ذلك الصنع وحسن ذلك المصنوع. كل محبوباتي منه، كل محبوباتي عنه، كل محبوباتي به. الحسية كانت أو المعنوية. ثم تسهيل سبل الإدراك به سبحانه، وتسهيل المدركات منه سبحانه، وألذ من كل لذة عرفاني به. فلولا تعليمه ما عرفته. كيف لا أحب من أنا به؟ كيف لا أحب من بقائي منه؟ كيف لا أحب من تدبيري بيده ورجوعي إليه؟ كيف لا أحب من كل مستحسن محبوب هو صنعه وحسنه وزينه وعطف النفوس إليه؟ ذلك الكامل، الكامل القدرة، أحسن من المقدور، والعجيب الصنعة، أكمل من المصنوع، ومعنى الإدراك أحلى عرفانا من المدرك. والله لو أننا رأينا نقشا عجيبا لاستغرقنا تعظيم النقاش وتهويل شأنه وظريف حكمته عن حب المنقوش. لو أننا رأينا نقشا عجيبا لاستغرقنا تعظيم النقاش وتهويل شأنه وظريف حكمته عن حب المنقوش. نعم، هذا ما تترقى إليه الأفكار الصافية إذا خرق نظرها الحسيات ونفد إلى ما وراءها، فحينئذ تقع محبة الخالق ضرورة وعلى قدر رؤية الصانع في المصنوع يقع الحب له. فإن قوي، إن قوي الحب أوجب قلقا وشوقا، وإن مال بالعارف إلى مقام الهيبة أوجب خوفا، وإن انحرف بالعارف إلى تلمح الكرم أوجب رجاء قويا. وقد علم كل أناس مشربه. الفصل 27، فصل إذعان العقل لحكمة الله. يقول الشيخ رحمة الله عليه: تأملت حالا عجيبة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد بنى هذه الأجسام متقنة على قانون الحكمة، فدل بذلك المصنوع على كمال قدرته ولطيف حكمته، ثم عاد فنقضها فتحيرت العقول بعد إذعانها له بالحكمة في سر ذلك الفعل، فأعلمت أنها ستعاد للمعاد، وأن هذه البنية لم تخلق إلا لتجوز في مجاز المعرفة وتتجر في موسم المعاملة، فسكنت العقول لذلك. ثم رأت أشياء من هذا الجنس أظرف منه، مثل احترام شاب ما بلغ بعض المقصود بنيانه، وأعجب من ذلك أخذ طفل من أكف أبويه يتململان ولا يظهر سر سلبه، والله الغني عن أخذه، وهما أشد الخلق فقرا إلى بقائه. وأظرف منه إبقاء هرم لا يدري معنى البقاء وليس له فيه إلا مجرد أذى. ومن هذا الجنس تقتير الرزق على المؤمن الحكيم وتوسعته على الكافر الأحمق. وفي نظائر لهذه المذكورات يتحير العقل في تعليلها فيبقى مبهوتا، فلم أزل أتلمح جملة التكاليف، فإذا عجزت قوى العقل عن الاطلاع على حكمة ذلك وقد ثبت لها حكمة الفاعل، علمت قصورها عن درك جميع المطلوب، فأذعنت مقرة بالعجز، وبذلك تؤدي مفروض تكليفها. فلو قيل للعقل: قد ثبت عندك حكمة الخالق بما بنى، أفيجوز أن ينقضح في حكمته أنه نقض؟ لقال العقل: يعني لأني عرفت بالبرهان أنه حكيم، وأنا أعجز عن إدراك علله، فأسلم على رغمي مقرا بعجزي. نعم أيها الإخوة، قرأت الجملة مجملة استرسالا مع الشيخ، وإن كان الأمر يحتاج إلى تعليق. عبودية العقل، أن هذا العقل عبد وليس سيدا، مكلف وليس حرا. فلذلك إذا تلمح العقل الحكمة فلم يعرف، فضع عقلك تحت رجلك وقل له: لا تعد قدرك. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.